قال: هل الذي إذا أتى العراف لم تقبل له الصلاة 40 يوما، لكن إذا انتهت 40 اليوم المحددة هل يقضي الصلاة التي لم تقبل منه؟ هذه بدعة. إذا صلى صلاة أخرى هذه بدعة، فلا يخرج من معصية إلى بدعة. قال: لما قلنا إن التفاعل بحك اليد ورمش العين أنكر علينا. نعم، الأولى ذلك، الأولى أن التفاعل بالكلمة الطيبة. أما ما أنضاك أو ردك تمضي بسبب شيء وتعود بسببه، هذا تطير على كل حال، فلا يقول هذا أمضاني لأني تفاعلت به، لا، لو جاء غيره لردك، فكان طير على كل حال. الحمد لله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في الآية أن الله عز وجل يعبد بالمحبة كما يعبد بالخوف والرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفيه أن الكفار يحبون أصنامهم وأندادهم كمحبة المؤمنين لله، كما أن بعضهم يحب أنداده كحبه لله، فصار كافرا بهذه المحبة. قال شرح: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف رحمه الله على وجوبها على الأعيان. قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. وهذا يدل على أن الشرك قد يقع بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، أي أن هناك خالق مع الله عز وجل مثل الله، أو أن هناك من يصرف الكون مع الله. بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله: يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال زيد: وهو ابن أسلم، ابن زيد بن أسلم. ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. انتهى. هذا المعنى الأول، أن المؤمنين يحبون ربهم أشد من حب الكفار لآلهتهم. المعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. المعنى الثاني أن عباد القبور يحبون الله، لكنهم يحبون آلهتهم كمحبتهم لله، بينما محبة المؤمنين أعظم وأعظم من محبة الكافرين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، وكلا التفسيرين صواب، كلا التفسيرين صواب على القول الأول وعلى القول الثاني. فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أندادهم، والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بيّن تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. جعل هنا بمعنى خلق، لأنها عديت إلى مفعول واحد. وبهذه الشبهة استدل بشر المريسي على أن القرآن مخلوق، حيث ادعى أن جعل بمعنى خلق، فقال إن جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، وهذا استدلال باطل منه، فإن جعل إذا عدي إلى مفعول واحد بمعنى خلق، وإذا عديت إلى مفعولين بمعنى صير، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تعزى إلى الحسن البصري ولم تثبت عنه. إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلاماتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة ومحبته لكم منتفية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني علامة محبة العبد لله محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فيها أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى. وهذه الآية نزلت في أهل اليمن، وهؤلاء الذين وصفهم الله بهذا الوصف لم يكونوا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال قوم هؤلاء، وأشار إلى أبي موسى. وفعلا بعد أن حصلت الردة جاء الله بأهل اليمن فقاتلوا على الإسلام أعز على الكافرين أذل على المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ويحبون الله ويحبهم، تميزوا بأربع صفات. وذكر لهم أربع علامات، أحدها أنهم أذل على المؤمنين، يعني عندهم رحمة وشفقة وخضوع للمؤمنين، لا يتكبرون ولا يتغطرسون عليهم. قيل معناها رقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم، فلما ضمن أذلة على هذا المعنى عداه بأداة على، وإلا هو يعد بلا باللام ذليل لفلان، لكن لما تضمنت الرحمة والشفقة والعطف حديت بعلاء. قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثانية الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوة المحبة. إذا لم يذكر الثانية وهي أنهم أشداء على الكفار. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوة المحبة. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. فقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء، والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، فالمحبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإن عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته، معناه لا ينزل ولا يتقرب إليه، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب عن معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها، يسمون مثبتة الصفات بأنهم مجسمة، ويسمونهم بالممثلة، ويسمونهم بالحشوية، وهذا باطل. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمكت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. بل والله أنهم يبغضون الله إلى خلقه، حيث يزعمون أن الله لا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يفعل ما يريد ولا يرحم. إذن ماذا أبقوا لله عز وجل من الصفات؟ بينما العباد يحبون الله بمعرفة أسمائه وصفاته، فكلما ازداد العبد معرفة لله بأسمائه وصفاته ازداد له حبه وازداد منه قربه، وأصبح يتوسل بها ويرجوه بها. وربما هؤلاء ما تجد عندهم دعاء، غلاتهم لا تجد عندهم دعاء، لأن لفظ الله مجاز على غير الله، والرحمن مجاز على غير الله. إذن ماذا يدعون؟ ماذا سيقولون؟ وهم يعتقدون أن هذه الأسماء أسماء للمخلوقات. بل كيف يحبون الله وهم يعتقدون أن الفاعل للزنا والشارب للخمر والساجد للصنم على حد قولهم هو الله؟ فالعبد وإن قال بعضهم له فعل، ففعله مثل طوله، هل للعبد دخل في طوله؟ هل للعبد دخل في لونه؟ إذن فعله للمعصية مثل طوله ولونه سواء. فهؤلاء كيف يحب الله بوصفهم له؟ قال: وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمكت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله أيضا: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، يعني لا تعرف المحبة بتعريف أوضح من كلمة المحبة، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد. الجنيد من أئمة الصوفية، لكن ربما تجد لهم أحد التعابير الحسنة وكثير من التعابير السيئة. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة عزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه نور هيبته، وصفاء شربه من كأس مودته، وانكشف له الجبار من أستار غيبه. هذا من الكلام المذموم. إن قصد به أن الله يرى في الدنيا، ولكنه محمول على أنه المراد به الرؤية القلبية. فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ فقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. لو أنهم عادوا إلى الأدلة كان أحسن لهم من كلام الجني، وقالوا ما علامات المحبة، فيقال علامات المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وعلامات المحبة أن يكون الرجل مجاهدا في سبيل الله، ذليلا متواضعا للمؤمنين، عظيما وشديدا على الكافرين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويذكر الآية التي تقدم ذكرها. ومن علامات المحبة أن يكون حبه لله أعظم من محبة الكفار لأندادهم، وأعظم من محبة المشركين لخالقهم ورازقهم. ومن علامات المحبة التمسك بالكتاب والسنة، ويأتي على هذا الأمر، يأتي على الأدلة أحسن من سوق كلام الجنيد الذي يحتاج إلى بعض التنبيهات. وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، لأنه كلام الله، وما تقرب إلى الله بأحب أو بشيء أحب مما خرج منه، كما قال جندب رضي الله عنه وذكره أصحاب السنن في كتبهم، والمراد بها السنن العقائد. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حديث أبي هريرة في البخاري. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر ذلك، إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الحديث. الرابع إثاره محابه على محبك، على محابك عند غلبات الهوى، إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. إذا أمر الله بأمر أو نهى عن نهي وللهوى فيه مدخل، ترك جانب الهوى وأخذ بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا علامة المحبة لله. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهداتها، وتقلبه في رياض هذه المعروفة وميادينها. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. نعم تحبه حين تنظر أنه جعلك سنيا لا شيعيا، جعلك طالب علم لا جاهل، جعلك مقيم لليل لا نائم، جعلك محافظ على الصلوات في المسجد لا تاهي، جعلك ذاكرا له لا لاهي، كل هذا يجعلك تحبه سبحانه وتعالى. السابع هو أعجبها انكسار القلب بين يديه، من شدة حبك له تكون منكسرا ذليلا متواضعا لله عز وجل. الثامن الخلوة وقت النزول لله وتلاوة كتابه، أي في الليل تقوم من أجل الله، لله وفي الله وبالله. ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. التاسع مجالسة المحبين الصادقين، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إلى غير ذلك مما هو مذكور. والتقاط أطيب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشرة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. قال المصنف رحمه الله وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فينبغي أن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل محبوب، ومحبة الله مقدمة على كل محبوب، إلا أن الله جعل محبة رسوله واتباع رسوله علامة على محبته. قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. ومن علامات الذل أيضا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وحديث ابن عمر: وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذه علامة محبة الدين، أن تحب المستقيم على الدين. علامة المحب لله أن يحب من رآه يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الفرائض والنوافل. وعلامة البغض في الله أن تبغض من عصى الله عز وجل وإن كان قريبا، وتحب من أطاع الله وإن كان بعيدا. ويقولون: المحبة في الله لا يزيدها بر ولا ينقصها جفاء. أنت تحب في الله أعطاك أو منعك. قال المصنف رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس أجمعين، أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وأيضا جاء عن عمر سيأتي. قال: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من والده وولده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإنه أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قاله شيخ الإسلام. أي قال: لا يؤمن أحدكم، معناه لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. هذا الكمال كمال مستحب، يعني من تركه لا يأثم. والصحيح أن من أحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحب زوجه، أو أحب ولده، أو أحب أبيه، أو أحب أحد من الخلق، أنه آثم ومرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب وكبائرها. قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ومما يدل على أن المحبة المراد بها الكمال الواجب هو أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لقد أتى علي يوم وما أحد أبغض إلي من وجهك، ثم قال: والآن وما أحد أحب إلي من وجهك. وأيضا هند بنت عتبة لما أسلمت قال: يا رسول الله، لقد أتى علي يوم ما أهل بيت ولا خباء أبغض إلي من خبائك، ولا أحب إلي من أن يقع فيهم شرا من خبائك. ثم قالت: وما أهل بيت اليوم ولا خباء أحب إلي من خبائك. فهذا يدل على أن الرجل إذا دخل في الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. ويعرف ذلك الآن بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخذ بهديه وسيرته وسنته وسمته صلى الله عليه وعلى وسلم، وبتعظيم أمره وبتوقيره وبتقديم أعراضنا على عرضه. وأيم الله أننا نحب أو أننا نحب أن يتكلم في أعراضنا وفي أنفسنا، ويصان عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويصان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بأبي هو وأمي من أمر الله بتعظيمه وتوقيره وتوقيره. حريص علينا، رؤوف بنا، رحيم بنا، إلى غير ذلك. الرحمة المهداة، رحمة رحم الله به الأمة أرحم بك من أبيك وأمك. قام يوما يبكي فأرسل الله إليه جبريل ما يبكيه، قال أمتي أمتي، قال يا جبريل قل له إن سنرضيك في أمتك ولن نسوءك. ويوم القيامة يقوم بعد السجود الطويل وبعد حمد الله يقول يا رب أمتي أمتي، يدعو لأمته، ثم لا يقدموا أعراضهم على عرضه ولا يقدموا أرواحهم على روحه، بلى والذي نفسي بيده. أليس أبو طلحة كان يقول يا رسول الله دمي أو نفسي دون نفسك؟ يا رسول الله انزل نفسي دون نفسك. كان يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهم. وأولئك الصحابة من الأنصار يقوم أحدهم بعد الثاني بعد الثالث يقتل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الرجل الذي قام إلى زوجته واتكى عليها حتى خرج المغول من بطنها بسبب أنها وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله ألا أشهد أن دمها هدر. فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم وحقه عظيم، فينبغي أن يحب ويجل ويعظم ويعزر ويوقر، التعظيم الشرعي، لا كما تفعل الصوفية الذين يدعونه بالشفاء والأرزاق والنصر والمدد والغوث على ما تقدم بيانه مرارا. قال شيخ الإسلام وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات جبريابهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الرياب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. وهذا صحيح، كثير ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا وقعت عليه الشبه قبلها. قال وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله تعالى لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة حب الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح، وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. إذن المحبة المشروعة هي المحبة في الله لا المحبة مع الله، لأن المحبة مع الله فيها نوع شرك، أما المحبة في الله ولأجل الله هذه محبة تابعة لمحبة الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.